أرضى من رجل إذا ذكر بالموت اشمأز من هذا الحديث وأعرض عنه بسمعه وبصره وتحايل بكل الأسباب أن يغير مجرى الحديث وأن يطوي الكلام عن الموت بنقيضه. هذا مع أنه يعلم علما لا يدركه شك ولا ريب أن الموت نازل بكل إنسان بل بكل حي، ولئن نسي هذه الحقيقة فإن خالق الموت والحياة يذكر كل عاقل بها صباح مساء. يسمع قول الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ويسمع قول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ويسمع قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وقوله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويعي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات، فإنه ما ذكر في كثير أي من الإقبال على الدنيا وعلى اللهو إلا قلله، وما ذكر في قليل أي من الطاعات والإقبال على الله إلا كثره. ومع ذلك فالرجل الغبي يغمض عينيه ويصم أذنيه ويتحايل أن لا يسمع حديث الموت لأنه يتشاءم منه. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أمران اثنان أيها الإخوة. الأمر الأول أن هذا الرجل وأمثاله في الناس كثير يجهلون معنى الموت، ومن ثم فهم يظلمونه ظلما كبيرا. يظنون أن الموت عدم، وأنه يعني تحول الإنسان من الوجود الممتع إلى ظلمات عدم لا نهاية لآفاقها، والأمر ليس كذلك. إنما تطلق كلمة الموت هذه بالنسبة لحياتنا التي نعيشها تطلق على حياة من نوع آخر. لو قارنت بين ذلك النوع وهذه الحياة التي نعيشها لعلمت علم اليقين أن الحياة التي يحياها الأموات أقوى من حياتنا بكثير. وكما قال العلماء من قبل إن الروح في حياتنا الدنيا هذه محبوسة في قفص الجسد فهي تابعة له، أما الروح في الحياة البرزخية بعد الموت فإن الجسد يكون تابعا لها، تكون الروح طليقة تسير أن شاءت وتنتقل كيفما أرادت إن ختمت لها بخاتمة حسنة، ويكون الجسد تابعا لها. وما أشبه الروح عندئذ بالشمس التي تكون بعيدة جدا عن الأرض والبنيان، ولكن أشعتها تظل موصولة بالأرض وبالبنيان وبكل شيء. أشعة الروح تبقى موصولة بذرات الجسد، إن في باطن حوت أو في باطن قبر، ومهما استحال الجسد فأشعة الروح موصولة بهذا الجسد، وبذلك تحيا الروح حياة أعظم وتشعر شعورا أتم هذه هي حقيقة الموت. وبهذا المعنى يتهيأ الإنسان الميت لأن يتلقى مشاعر العذاب إن كان العذاب هو الذي ينتظره، وليتلقى مشاعر النعيم إن كان نعيم الله عز وجل ورضوانه هما اللذان ينتظرانه. هذا هو السبب الأول للاستيحاش من الموت، وهو سبب مرده إلى جهل سيء ينبغي أن يتحرر عقل الإنسان منه. السبب الثاني أن الإنسان الذي يغرس السوء في حياته يخشى من حصيد ما غرس. الإنسان الذي يزرع الشر والسوء ويبتعد عن الله عز وجل في سلوكه وعمله لا بد أنه يخشى عواقب أمره. وما الموت؟ الموت حصاد هذه الحياة. فالإنسان الذي يعكف على لهوه ومرحه في هذه الدنيا ويتبع أهواءه الناسار لا بد أن يستوحش من الموت، ولا بد أن يتشاءم من ملك الموت، ولا بد أن يكره حديث الموت والذي يحدثه عن الموت. ولذا قال أبو حازم سلمة بن دينار رضي الله عنه احد علماء المدينة السبعة قال لسليمان بن عبد الملك الخليفة الاموي وقد جاء يزوره، قال له سليمان عبد الملك: يا ابا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخرتكم، فكرهتم ان تنتقلوا من دار عمار الى دار خراب. منطق، كلام سليم لا يمكن ان يتسرب اليه اي شك ولا ريب. من اشتغل بتعمير دنياه واعرض عن اخرته التي هو راحل اليها فلا بد ان ينتقل اليها انتقال الطريق الى السجن. ومن اشتغل في دنياه وحياته التي يعيشها بتعمير الحياة التي هو مقبل إليها وبإصلاح ما بينه وبين ربه فإن الموت ليس في حسابه إلا انتقال سجين إلى الحياة الطليقة الرغيدة. هذه هي الحقيقة الثانية. فلماذا نخرب آخرتنا بأيدينا ونحن نعلم أننا راحلون إليها؟ لماذا نضع ذلك العالم الذي ينتظرنا شئنا أم أبينا والذي نحن على موعد معه في ميقات لا يتقدم ولا يتأخر، لماذا لا نجعل منه واحة وارفة الظلال حتى إذا انتقلنا إليه شعرنا بالغصة والسعادة؟ ولماذا نجعل من ذلك العالم بأيدينا فوقعا موحشا ونحن نعلم أننا راحلون إلى هذا البلقع حتى إذا حان حيننا وجاءت ساعة انتقالنا لطمنا وجوهنا وأنفسنا وتمحرت منا الوجوه والأشكال؟ لماذا؟ أنت الذي خربت عاقبتك وأنت الذي حكمت على نفسك بسجن كنت تستطيع أن تجعله واحة وارفة الظلال كما قلت. اسمع قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في ظلال ونهر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله ما يسمع هذا الكلام إنسان وعى عبوديته لربه وعمر طريقه الى مولاه وخالقه بشيء من الاقبال اليه الا واستبشر بهذا الكلام اي استبشار، ورنقت منه العين والنفس الى تلك اللحظه التي يصل فيها الى هذا الوعد الرحماني العظيم. ولكن الانسان الذي اعرض عما هو مقبل اليه وبدأ يعالج دنياه التي هو راحل عنها، لابد ان يستوحش من هذا الكلام، لانه يعلم انه ليس المخاطب بهذا الوعد. الانسان هو الذي يخلق اسباب فرحه بالموت او يخلق اسباب تشاؤمه بالموت. ان شئت جعلت الموت واحة ربطة غناء ما ابدع منها ولا اجمل، وان شئت جعلت من الموت نقيض ذلك. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة، والحديث صحيح يرويه الشيخان: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن اذا استبشر او اذا بشر برضوان الله سبحانه وتعالى وفوزه وجنته احب لقاء الله فاحب الله لقاءه، واذا بشر الكافر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا هو المعنى العلمي الذي ينبغي ان نتبينه وينبغي ان نصطبغ به. اذا امرت الدرب بينك وبين ربك ومارست عبوديتك لخالقك وناجيته مناجاة العبد للخالق في البكور والآثار، منتظرا وداعك لهذه الدنيا ورحيلك منها، ثم جاءك طارق الموت يقول: لقد حان خروجك من الدنيا واستقبالك لخالقك الذي طالما عبدته وطالما ناجيته انه ينتظر لقاءك. انك ستنظر الى هذه البشرى على انها عرس ترتكبه. وما هو اجمل من ان يرى العبد ربه بعد ان كان يعبده غيابا لا يستطيع ان يراه، يعتقد به ولا يراه؟ هل اجمل من هذه اللحظه؟ اما الانسان الذي طوى فكره عما هو مقبل اليه وجعل الدنيا جنته التي لا جنة بعدها، واعتصر من الدنيا نعيما ولم يبال ان يخالف امر ربه وخالقه، واخذ يخوض غمار حمة هذه الدنيا كما يشاء، ثم جاءه ملك الموت يدعوه الى الخروج من الدنيا، لا بد ان ينادي على نفسه بالويل والسبور. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل الموت روضة نستبشر بالانتقال اليها، وان يهيئنا لذلك باصلاح شأننا والسير الى الله عز وجل على صراطه الذي شرع، واتباع اوامره التي امرنا بها. واللهم انا نعوذ بك من شر انسان جعل من الدنيا جنته الاخرة فلما رحل عنها رحل رحلة السكالة، واستقر في شقاء لا مرد له ولا نهاية له. استغفر الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام للرجوع إلى كتابك والاتباع سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل يا ربنا عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن اللهم خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.